الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 16 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. واليوم باب عظيم جدا جدا، طيب مفيد حقيقة، فيه 8 أحاديث، يعني لا تنسى يا طالب العلم أيها المؤمن الطيب أن تحفظ هذه الأحاديث. حقيقة هذه الأحاديث 8 جميلة جدا ومفيدة جدا وطيبة جدا، وأظن أنها مرت معك، لكن إن ثمة حديثا لم تسمع به أو لم تحفظه من قبل فاحفظه، يعني هذا الباب طيب حقيقة، ويعني يجب على طالب العلم بخاصة والمؤمن بعامة أن يحرص على مثل هذا. باب العاشر: باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. أن تبادر إلى الخيرات بأن تسارع، وإذا سارعت إلى خير أو أردت أن تعمل خيرا لا تتردد. لذلك قال المؤلف: قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول الشيخ العثيمين: استبقوا، المعنى فيها أخص من المسابقة، من سابقوا، أو كما قال الشيخ العثيمين: باب الاستباق على الخير حتى تصبح من السباقين له. وسارعوا إلى مغفرة، بادروا، استبقوا الخيرات، جميع أبواب الخير التي أمر الله بها على وجه الوجوب أو على وجه الندب، ويدخل في ذلك ترك جميع المنكرات وما حرم الله على وجه التحريم أو على وجه الكراهة. وقال تعالى: وسارعوا، هذه فيها دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى المسارعة. إلى ماذا؟ إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كيف تسارع إلى المغفرة؟ بكثرة الاستغفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 100 مرة، يستغفر الله ويتوب إليه. حتى وإن لم ترى من نفسك أنك فعلت في لحظة من اللحظات ذنبا، كذلك هنالك استغفار خاص بعد الذنب، تسارع في الاستغفار ولا تنتظر ولا تسوف أن تتوب ولا تؤجل إلى الغد، سارع لأن يغفر الله لك، وتقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، أستغفر الله وأتوب إليه. سارع إلى الجنة، وهذه الجنة المسارع إليها ليس ركضا أو هرولة، إنما العمل الصالح هذا الذي يقربك إلى الجنة ويجعلك تدخلها. لا يوجد سبيل لدخول الجنة إلا العمل، طبعا على وجه السبب وليس على وجه المقابلة، وقد ذكرنا ذلك في درس ماض. إنما ندخل جميعا الجنة، نسأل الله أن ندخلها، برحمة من الله وفضل وليس بعمل، والعمل سبب لدخول الجنة. ولكن لو عرضت جميع أعمالنا الحسنة الطيبة على نعمة من نعم الله واحدة، وضعت هذه في كفة وهذه في كفة، لرجحت كفة النعمة. ولكننا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا العمل وإن قل، وأن يدخلنا الجنة برحمة منه وفضل. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. من يكظم الغيظ؟ إذا غضب يكظم، إذا كان واقفا يجلس، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتوضأ ليطفئ نار غضبه، إذا كان جالسا يضجع. وصفات نبوية للخروج من هذا الغضب. والعافين عن الناس، كذلك يعفو عن الناس إذا ظلموه وأخطأوا في حقه، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الفاحشة كبائر الذنوب، والظلم ظلموا أنفسهم صغارها، كما قال الشيخ العثيمين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار على الذنب سواء كان كبيرة أو كان صغيرة. أما الإصرار على الصغائر أي أنت تعلم، قال وهم يعلمون، أنت تعلم أن هذه الصغيرة محرمة ولا يقبلها الله، وأنت تصر على فعلها وتداوم عليها عالما بحكمها. قال بعض العلماء هذا يصيرها إلى كبيرة من الكبائر. وقد قالوا في مصطلح الحديث في حد أي تعريف الفاسق، قالوا هو فاعل الكبيرة أو المصر على الصغيرة. هنا مسألة ذكر بعض الناس خلافا لجميع أهل العلم في مسألة المصر على الكبيرة أنه مستحل لها، وذكر مثالا أكل الربا. قال المصر على الكبيرة ليس الذي يأكل الربا وينتظر التوبة، أو كما قال، ولكن الذي يقول أنا أعرف أن الربا حرام ولكني آكله. قال هذا هو المصر. قال وهذا مستحل فهو كافر كفرا أكبر. هذا الكلام خلاف لجميع أهل السنة من وجهين. الوجه الأول أن أهل السنة جميعا عندما يقولون عن المصر يريدون الذي يعمل الخطأ مرارا وتكرارا، وليس لهم مصطلح جديد. المصر الذي يداوم على فعل الصغيرة أو فعل الكبيرة، يقولون فلان يصر على الصغائر أي يداوم على فعلها، فلان يصر على الكبائر أي يداوم على فعلها. هذا الوجه الأول، أن تعريفا خاصا له بالإصرار من باب أنه مستحل، فهذا خلاف ما عليه أهل العلم. الأمر الآخر لأنه لا يوجد أحد من أهل السنة من العلماء قد كفر المصر على الكبيرة، ولا يلزم من قول فاعل الكبيرة أنني أفعل الكبيرة كذا وأعرف أنها حرام، لا يلزم من ذلك أنه مستحل لها، كما ذكر ذلك الرجل. لذلك حذر منه العلماء بعد أن ناصحوه وبينوا له أقوال العلماء، فقال أنا لا أقصد ما تقصدون، إنما أريد كذا، فجاء بتعريف جديد خاص له فيه شبهة على الناس، ولكنها ليست شبهة على طلاب العلم ولا العلماء. وحتى التعريف الخاص الذي يقول به فهو لا يلزم منه استحلال الكبيرة، وبالتالي كفره كفرا أكبر. هذا خالف العلماء، لذلك حذر منه العلماء وقالوا هذا عنده منهج الخوارج يحمل فكر الخوارج التكفير. فاحذروا بارك الله فيكم، مع أنه لا يعني ذلك أن العلماء يتساهلون في فعل الكبيرة، بل لا شك أن فعل الكبيرة خطير وتحتاج لتوبة خاصة. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، هذه مكفرات نعم، ولكن ليست للكبائر على الصحيح إن شاء الله من أقوال العلم، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة بشروط التوبة التي تحدثنا عنها في بداية الكتاب من الإخلاص والإقلاع والندم وعدم العودة وإرجاع الحقوق إلى أهلها إن كان في ذلك حقا للغير وغير ذلك من الشروط المذكورة كما ذكرنا في ذلك وذكر العلماء. الكبيرة أمرها خطير وتحتاج إلى توبة خاصة، ولكن فاعل الكبيرة دون الشرك فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا مات على الشرك إما أن يغفر له وإما أن يعذبه، لأن القاعدة العامة عند أهل السنة الآية المحكمة قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه القاعدة عند العلماء. قال المؤلف رحمه الله في ذكر ثمان أحاديث قال وأما الأحاديث فالأول وهو الحديث 87 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. هذا حديث عظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من باب الدعوة، يدعوك أيها المؤمن بادروا أي سارعوا من غير كسل ولا تردد، وفعل الخير من صدقة أو صلاة أو غير ذلك لا تحتاج إلى استخارة فيها، بل بادر بفعلها. لربما تستخير إذا احترت في على من تفعل الصدقة مثلا، لهذا أولى أو لهذا أولى، أو عندك أحد أمرين من الخيرات لابد أن تفعل أحدا منهما، لربما إذا تحيرت أن تستخير. ولكن إذا طرأ في نفسك أن تفعل خيرا جاء فيه دليل من الكتاب أو السنة فافعله بلا تردد، سارع ولا تتردد ولا تتكاسل عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. هنالك فتن ستأتي كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم غريبة مظلمة، فتن شبهات وفتن شهوات، فتن شبهات بسبب الجهل وفتن شهوات بسبب الدنيا. قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، تستغرب فلان تركناه بالليل على أحسن حال فلما أصبحنا وجدناه انتكس، وجدناه ارتد، كان على طاعة وجدناه على معصية، كان من أهل الصلاة فتركها، كان صواما قواما فأصبح صاحب دنيا لا يصوم ولا يقوم. قال أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لماذا؟ بسبب الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، سواء كان مالا أو كان جاها أو منصبا أو رتبة أو شهرة أو ثناء عند الناس، كل ذلك وغير ذلك يدخل في عرض الدنيا. فالحذر الحذر، بعض الناس يظن أن المقصود بعرض الدنيا المال، لا، بل هنالك ما هو أخطر من المال وهو النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة بني إسرائيل أول فتنة في بني إسرائيل كانت النساء. فكل فتنة أنت تعرف نفسك أنه يخشى عليك فيها فاحذر أن تكون هي سبب الهلاك عندك. الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث 88 وهو الحديث الثاني عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها أي سروعة وسروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري. وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته التبر قطع ذهب أو فضة. في هذا الحديث جاء به المؤلف ليبين لك مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل أمر عنده إلى فعل الخير، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده في البيت تبر أي شيء من ذهب أو فضة ونسي أن يتصدق ويقسمه على أصحابه أو على الناس، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كما قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فنسي صلى الله عليه وسلم. فلما أنهى الصلاة قام مسرعا ولعله تخطى رقاب الناس، وهذا ظاهر الحديث أن الناس جالسون فاستغربوا من سرعته وقيامه، وهذا فيه دليل على جواز تخطي رقاب الناس بعد انتهاء الصلاة، وعندنا دليل على عدم جواز تخطي الرقاب قبل الصلاة عندما يكون الناس جالسين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان النبي يخطب فدخل وتخطى رقاب الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد قطع خطبته اجلس فقد آذيت، لأن الناس جالسون ويستمعون ومنهمكون في العبادة ويتفكرون ومنشغلون بها فأنت تتخطى رقابهم فتشغلهم. ولكن إذا انتهت العبادة فتخطيت رقابهم فالناس إن لم تخرج خرجوا، فلا يكون هنالك انشغال ولا يكون هنالك أذى، وهذا يدلل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر من الخير قد نسيه فقام مبادرا إلى فعله، ولعله جلس قبل أن يجلس ليذكر أذكار الصلاة قام عندما ذكره والله تعالى أعلم. أما الحديث الثالث الحديث 89 قال المؤلف رحمه الله عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. في غزوة أحد هذا الرجل يسأل والصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تهمهم، يسألون عما يقربهم إلى الله من قول أو عمل، لا يسألون عن دنيا، يسألون عن كيف ينجون من النار، يسألون عن كيف يدخلون الجنة، هذه التي كانت تشغلهم. هذا الرجل يقول أرأيت إن قتلت فأين أنا، أي قتلت في سبيل الله؟ قال في الجنة. فهذا الرجل يريد أن يسارع، كان يأكل تمرات بيده فألقى بها ثم دخل في القتال فقاتل حتى قتل. متفق عليه. والحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب. هذا الحديث جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الصدقة، فقال له أن تتصدق وأنت صحيح، أي غير مريض، أي غير مريض، شحيح أي تحب الدنيا أو تخشى على مالك من الذهاب ومن الفقر. قال تخشى الفقر، هذا هو الشحيح الذي يحرص على الدنيا. فهنا يعز عليك أن ينفد المال من جيبك وأن تزول نعمة المال عندك، تخشى الفقر فهنا، وتأمل الغنى إذا كنت فقيرا تأمل الغنى وعندك بعض المال. هذه الصدقة طيبة إذا دفعتها وأنت في أكثر الأحوال حبا للمال، بخلاف المريض. المريض ليس محبا للمال، بل يكون منشغلا وهمه يكون همه أن يصح ويشفى من مرضه، تحضر له أطيب الطعام لا يحب أن يأكل، تسأله عن أجمل السيارات وأجمل البيوت وغير ذلك، كأنه لا يحب أن يسمع مثل هذا الكلام، ويسوف فيقول لو أني شفيت لأفعل من الخير كذا وكذا، يقبل على الآخرة أكثر. لكن الصحيح أبدا إلا المؤمن الذي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، فهذا صدقته أعظم من غيره. قال ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، أي إذا جاءك الموت وبلغت روحك الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعرون. قلت بعد أن يأتي الموت لفلان كذا عليك دين، إذا كان عليك دين بادر بدفعه إلى أصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة خطيرة حقيقة يقع فيها الكثير من الناس ممن عليه دين ولا يطالبه صاحب الدين به، وعنده ما يسد به هذا الدين فيماطل ويؤجل ويقول أفعل كذا ثم أدفع الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، أي مماطلة الغني بعدم دفع المال له وأنت قادر على ذلك. مطل الغني أنت تماطل وأنت غني ولا تدفع المال الذي عليك لأصحابه، قال هذا ظلم، أنت تكون ظالم للناس، حقوق محفوظة أو محشورة وليست محفوظة، محبوسة عندك، فلا يجوز ذلك. بادر قبل أن يأتي الموت وتندم وتقول لفلان كذا ولفلان كذا. بارك الله فيك، حاول دائما أن تنهي حساباتك من الدنيا بديون واستغفار وحقوق للناس، لا تدري لعلك تضع رأسك على الوسادة ثم لا ترفعه، وقد حدث كثير من ذلك ويندم من يندم. الحديث الخامس، الحديث الحادي أو الواحد والتسعون أو الحادي والتسعون، قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد. هذا اليوم كان يوما عصيبا حقيقة، بعد أن ربح المسلمون المعركة وانتصروا أو كادوا ينتصرون وفارحوا، ثم خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، فخالفتم، وليس الكل إنما البعض خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعاقبهم الله الجميع. وهذا معنى قول العلماء النعمة تخص والبلاء أو النقمة تعم، قد تأتي النعمة على بعض الناس دون بعض، ولكن إذا حل البلاء فربما يأتي على جميع الناس حتى وإن لم يكن هنالك أو حتى إن كان هناك الكثير من الناس الذين لا شأن لهم بهذا الذنب، يموت الأطفال تقول ما ذنبهم، البلاء يعم والنقمة تعم. ويوم القيامة أو في علامة من علامات الساعة عندما يعوذ عائذ بالكعبة فيخرج له جيش ويكونون في بيداء فيخسف بأولهم وآخرهم وأوسطهم، ويكون فيهم من هم تجار ومنهم من أسواقهم وليس منهم، لماذا؟ البلاء يعم. ثم يبعثون على نياتهم يوم القيامة. قال أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا السيف؟ من يأخذ هذا السيف؟ الكل بسط يده. قال: فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. لكن ليس هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يريد أن يقول: من يأخذه ليقاتل، من يأخذه ليقاتل فيه بحق. قال: أي بعد أن ينكسر يبقى يقاتل حتى إما أن يقتل أو يكسر هذا السيف أو تنتهي المعركة. قال: فمن يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. وفق الله هذا الرجل الجليل أبا دجانة لهذه الكلمة فأخذ السيف. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. أبو دجانة صحابي جليل. يقول المؤلف: اسم أبي دجانة سماك بن خرشة. قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم. هذا الصحابي جليل رضي الله تعالى عنه وقف في إحدى الغزوات يتبختر في مشيته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي، قال: إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. يبغض الله أن تتبختر في مشيتك ولا تمشي في الأرض مرحا، ولكن في هذا الموطن الذي فيه إغاظة للكفار فإن الله يحب ذلك، أن تغيظ الكفار. لاحظ، أن تغيظ الكفار، ليس أن تحبهم، ليس أن تحبهم، ليس أن تصاحبهم وتأكل وتروح وتأتي معهم ولا فرق بينك وبينهم. المطلوب إغاظة الكفار، وناس خالفوا الله وكفروا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستهزأوا بآياته وكفروا بدين الله، وقالوا أن لله ولدا، وقالوا أشياء على الله سبحانه وتعالى من أذية الله سبحانه وتعالى وسب لله. ثم بعد ذلك ماذا تريدون منا؟ أن نحبهم؟ بل مطلوب أن نغيظهم. ولا تبادئهم السلام وإن كانوا في طريق فاضطرهم إلى أضيقه. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس مخالفا لدعوتهم وليس مخالفا للبر بهم في وقته، بل كل ذلك في مكانه. والحكمة أن تضع الشيء في موضعه المناسب. عند الشدة تشتد عليهم، وعند الرحمة ترحمهم وترأف بهم، وعند الدعوة تكون داعيا إلى الله، وعند والدعوة تكون صادقا وبارا ومقسطا ولا تظلم، لا شك في ذلك. ولكن كذلك لا تجعل حبهم في قلبك، لا تجعل حبهم في قلبك، بل عليك أن يكون شعارا عندك الولاء والبراء. الولاء لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، والبراء من الكافرين. الشاهد من هذا الحديث: أخذه أبو حجامة فقام بحقه حق القيام في نفس الغزوة مباشرة ففلق به رؤوس المشركين. الحديث الذي بعدها الحديث 92 السادس عن الزبير بن عدي رضي الله عنه قال: أتينا أنس بن مالك. الزبير هذا عتابعي. قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا. فقال ماذا؟ فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. مطلوب منا أن نصبر، لكن ليس هذا شاهد الحديث. الشاهد من الحديث: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى نلقى الله. كل عام يتغير الحال، وهذا بالعموم، وإن كان في بعض المواطن يأتي العام الذي بعد العام الماضي ويكون أفضل. مثلا ننظر في هذه الأعوام تجد الشباب أكثر بكثير في المساجد مما كان عليه الناس من قبل. كان الناس من قبل لا تجد إلا كبار العمر، والمسجد لا يوجد فيه إلا صف أو صفان من المصلين من الكبار الذين تجاوزوا 50 أو 60. ولكن في هذا الزمان تجد العكس، أو تجد زيادة على ذلك بكثير، الشباب والأطفال يتزاحمون إلى المسجد. ففي بعض المواطن نجد الخير بالأعوام التي أتت والحمد لله رب العالمين، لكن بالجملة تجد الشر أكثر والمنكرات أكثر والبعد عن دين الله أكثر والظلم أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والذي يراد بهذا الحديث أو جاء المؤلف بهذا الحديث ليقول لك بادر بالأعمال وسارع في العام الذي أنت فيه، لا تنتظر العام القادم، لربما لا تدرك الخير، لربما يفوتك عمل الخير. تريد أن تحج وأنت صحيح ومعك المال، لربما في العام القادم إذا أجلت وسوفت تكون ميتا، أو يكون عام فتنة، أو يكون هنالك بلاء على المسلمين كما حدث في هذه السنة. أين الحج؟ لا يوجد حج إلا قلة، ومن داخل المملكة العربية السعودية حفظها الله وحفظ أهلها وأصلح الله حال الجميع، ولكن من خارج بلاد السعودية لا نستطيع أن نذهب في هذه السنة. انظر ماذا حدث في هذه السنة. السنة الماضية سمحوا للكثير ولكن دون السنة التي قبلها، فلا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه بقدر الله سبحانه وتعالى وقضائه وببلاء من الله سبحانه وتعالى. فبادر بالخير ولا تؤجل، هذا الذي يريده. لكن هنا مسألة في قوله فاصبروا، أو قال اصبروا على ما، على ماذا؟ على ظلم الحجاج، كان ظالما، قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ثقيف كذاب ومبير. الكذاب مختار عبيد الله بن المختار الثقفي، ادعى النبوة، والمبير الظالم من كان الحجاج كما قال العلماء، والحديث صححه كثير من العلماء، وشيخنا الرملي حفظه الله تعالى يصحح الحديث. وقد خرج كان ظالما، شك الناس إلى أنس صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فماذا قال؟ قال اخرجوا؟ أبدا، قال اصبروا. جاءت روايات كثيرة بالصبر على ظلم الحكام، ولا يكون هذا إلا بظلمنا أنفسنا. ماذا لو خرجنا على الحكام؟ هل سيتغير الحال؟ خرج الناس على حكام ليسوا بظلام بل بكفار في بعض البلاد كما قال العلماء عنهم، ثم ماذا حدث؟ هل تغير الحال إلى الأفضل؟ الله المستعان. هذا الحديث رواه البخاري. الحديث الذي بعده السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة، أي سبعة أشياء اعملوها وبادروا بفعلها قبل سبعة أشياء. افعل سبعة أشياء قبل سبعة أشياء، أو افعل عفوا افعل الأعمال الصالحة وأنت تملك سبعة أشياء يقابلها سبعة أشياء تبعدك عن الأعمال الصالحة. قال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ الفقر يجعلك لا تفعل الخير لأنك مشغول بطلب الرزق، أو غنى مطغية، الغنى ينسيك الفقراء وعمل الخير والعبادات وأنت مشغول بجمع المال وتنميته وحفظه فتنشغل. قال أو مرضا مفسدا، المرض يجعلك لا تقدر على العبادة، بالكاد تقوم بالفرائض إن قمت بها، وقد لا تستطيع الصيام، وقد لا تستطيع السفر إلى حج أو إلى عمرة، وقد لا تستطيع أن تذهب إلى زيارة الأرحام، وقد لا تستطيع أن تذهب إلى طلب العلم. هذا المرض مفسد، لذلك بادر بالأعمال قبل الفقر وقبل الغنى المطغي وقبل المرض المفسد. قال أو هرما مفندا، هرم الكبير حتى ينسى ويصبح أضحوك عند الأطفال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله أن يرد إلى أرض العمر. لماذا؟ لأن الإنسان قد يصل إلى مرحلة ضعف شديد وذل وهوان أمام الناس، وتجد الصبيان يسخرون منه ويصبح ينسى الكلام ويخطئ ويأتي بالباطل ويأتي بكلمات ليس لها علاقة بالموضوع وأشياء كثيرة. ولعل ذلك من قول يعقوب عليه السلام لأبنائه إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قال أهل التفسير أي لولا أن تسفهوني في الكلام وتسخروا مني. لماذا؟ يقولون هذا كبر وصار يخرف في الكلام يأتي بخرافات، والله تعالى أعلم. طبعا معاذ الله، هذا نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، بل كان قوله الحق وما ألقى الله في قلبه فهو حق. قال أو موتا مجهزا، الموت الذي يجهز على صاحبه فلا ينتظرك حتى تفعل الخير، تندم وتقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو لفلان كذا، أريد أن أدفع كذا، لو أني زرت أختي، لو أني بررت بأمي، لو أني سامحت فلان، لو أني اعتذرت من فلان، إلى آخره. الموت لا ينذرك ولا ينتظرك. قال أو الدجال فشر غائب ينتظر. الدجال الأعور بعينه، وقد أجمع أهل السنة على أن الله له عينين من هذا الحديث، وهذا عليه إجماع العلماء، خلافا طبعا لأهل البدع من المعطلة من الأشاعرة المفوضة أو الأشاعرة المحرفة الذين يسمون أنفسهم بالمؤولة أو المعتزلة أو الماثردية أو غيرهم، كل المعطلة يقولون أن الله ليس له عين عياذا بالله، وقد أجمع العلماء على أن لله عينين. قال أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، نسأل الله السلامة من الساعة، فبادر بالأعمال قبل هذه السبعة. الحديث الثامن والأخير في بابنا وهو 94 عنه، أي عن من؟ عن الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، رواه مسلم. فتساورت هو بالسين المهملة، أي مهملة من الإعجام، أي ليست شين، ليست شينا عليها نقاط، هذا معنى المهملة، أي وثبت متطلعا. هذا الحديث حديث عظيم، فيه فضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه، وفيه أن الله سبحانه وتعالى يحبه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، هذه شهادة لعلي أن الله، أو هذه مكرم لعلي أن الله يحبه وأن رسوله يحبه، وأيضا شهادة لعلي أنه يحب الله ويحب رسوله، وفيه صفة الحب لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، كذلك هذا فيه بشارة أن الله سيفتح على المسلمين خيبر وبيد علي رضي الله تعالى عنه. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لماذا؟ ليس للدنيا، إنما لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فتساورت لها، تطلعت وثبت متطلعا رجاء أن أدعى لها، أن يقول تعال يا عمر خذ هذه الراية. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، طبعا ليس عمر لوحده الذي تداعى لها أو تساور لها، بل كل الصحابة كل تساور لها ينتظر أيهم يعطاها، أيهم يعطيها النبي له. فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، مع أن الغريب والجميل كذلك أن علي رضي الله عنه لم يكن في المجلس، كان في بيته، فقد جاء في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ قالوا إنه في بيته يشتكي عينيه، كان بها رمد، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينه فبرئت، وهذا أيضا من علامات من أعلام النبوة. فأعطاها إياه، ماذا قال له؟ قال امشي ولا تلتفت، مباشرة بادر امشي الآن، لا تلتفت لا تنظر خلفك حتى يفتح الله عليك. ماذا فعل علي؟ جاء في رواية أنه مشى ولم يلتفت، وهذه الرواية التي عندنا أنه فورا ركب ولم يلتفت، يعني حتى عندما ركب في الفرس لم ينظر خلفه، بل حتى أنه أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة له سأله وهو غير ملتفت، وهذا ليس من سوء أدبه أنه لم يلتفت وينظر ويتكلم، بل هذا من المبادرة إلى العمل أولا، ومن باب الامتثال تماما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له امشي فمشى، قال له لا تلتفت، لم يلتفت، لكن عنده سؤال لا يريد أن يفعل شيئا من تلقاء نفسه، قال صرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ تخيل قبل أن يسأل، وهذا هو المهم، سار وأراد أن يمضي، وبعد ذلك أخذ يسأل ويصرخ. وكلمة صرخ دل على أنه ابتعد قليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نحن نقاتل الناس على هذا، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وليس القتال من باب أننا نقتل، ليس كذلك. من يمنع الدعوة من الوصول إلى الناس ويكون مستكبرا وصادا عن سبيل الله، لعل هذا الذي يقاتل ويقتل، وغيره يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه فيها تقدير مصالح ومفاسد يقدرها ولي الأمر. قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يعني إن لم يفعلوا ذلك، إن لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم يمنعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إلا بحقها ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، النفس بالنفس، يعني يقتل الرجل نفسا بنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه، التارك للجماعة. الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصار يصلي مع الناس وعرف أنه مسلم، هذا لا يجوز قتله، دمه محفوظ معصوم وماله محفوظ معصوم، ولكن بحقه إذا قتل عمدا، أو إذا زنى الثيب أي المتزوج فإنه يرجم، أو إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام، والله تعالى أعلم. قال رواه مسلم. في هذا الحديث فيه مبادرة إلى فعل الخيرات، وهذا آخر حديث في هذا الباب، نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 16 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، واليوم باب عظيم جدا جدا، طيب مفيد حقيقة، فيه 8 أحاديث، يعني لا تنسى يا طالب العلم أيها المؤمن الطيب أن تحفظ هذه الأحاديث، حقيقة هذه الأحاديث 8 جميلة جدا ومفيدة جدا وطيبة جدا، وأظن أنها مرت معك، لكن إن ثمة حديثا لم تسمع به أو لم تحفظه من قبل فاحفظه، يعني هذا الباب طيب حقيقة، ويعني يجب على طالب العلم بخاصة والمؤمن بعامة أن يحرص على مثل هذا. باب العاشر: باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. أن تبادر إلى الخيرات بأن تسارع، وإذا سارعت إلى خير أو أردت أن تعمل خيرا لا تتردد. لذلك قال المؤلف: قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول الشيخ العثيمين: استبقوا، المعنى فيها أخص من المسابقة، من سابقوا، أو كما قال الشيخ العثيمين باب الاستباق على الخير حتى تصبح من السباقين له. وسارعوا إلى مغفرة، بادروا، سبقوا الخيرات، جميع أبواب الخير التي أمر الله بها على وجه الوجوب أو على وجه الندب، ويدخل في ذلك ترك جميع المنكرات وما حرم الله على وجه التحريم أو على وجه الكراهة. وقال تعالى وسارعوا، هذه فيها دعوة من الله سبحانه وتعالى إلى المسارعة، إلى ماذا؟ إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كيف تسارع إلى المغفرة؟ بكثرة الاستغفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 100 مرة، يستغفر الله ويتوب إليه. حتى وإن لم ترى من نفسك أنك فعلت في لحظة من اللحظات ذنبا، كذلك هنالك استغفار خاص بعد الذنب، تسارع في الاستغفار ولا تنتظر ولا تسوف أن تتوب ولا تؤجل إلى الغد، سارع لأن يغفر الله لك وتقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، أستغفر الله وأتوب إليه. سارع إلى الجنة، وهذه الجنة المسارعة إليها ليس ركضا أو هرولة، إنما العمل الصالح هذا الذي يقربك إلى الجنة ويجعلك تدخلها. لا يوجد سبيل لدخول الجنة إلا العمل، طبعا على وجه السبب وليس على وجه المقابلة، وقد ذكرنا ذلك في درس ماض. إنما ندخل جميعا الجنة، نسأل الله أن ندخلها برحمة من الله وفضل وليس بعمل، والعمل سبب لدخول الجنة. ولكن لو عرضت جميع أعمالنا الحسنة الطيبة على نعمة من نعم الله واحدة، وضعت هذه في كفة وهذه في كفة، لرجحت كفة النعمة. ولكننا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا العمل وإن قل، وأن يدخلنا الجنة برحمة منه وفضل. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. من يكظم الغيظ؟ إذا غضب يكظم، إذا كان واقفا يجلس، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتوضأ ليطفئ نار غضبه، إذا كان جالسا يضجع. وصفات نبوية للخروج من هذا الغضب. والعافين عن الناس، كذلك يعفو عن الناس إذا ظلموه وأخطأوا في حقه، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الفاحشة كبائر الذنوب، والظلم ظلموا أنفسهم صغارها، كما قال الشيخ العثيمين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار على الذنب سواء كان كبيرة أو كان صغيرة، أما الإصرار على الصغائر أي أنت تعلم، قال وهم يعلمون، أنت تعلم أن هذه الصغيرة محرمة ولا يقبلها الله، وأنت تصر على فعلها وتداوم عليها عالما بحكمها، قال بعض العلماء هذا يصيرها إلى كبيرة من الكبائر. وقد قالوا في مصطلح الحديث في حد أي تعريف الفاسق، قالوا هو فاعل الكبيرة أو المصر على الصغيرة. هنا مسألة ذكر بعض الناس خلافا لجميع أهل العلم في مسألة المصر على الكبيرة أنه مستحل لها، وذكر مثالا أكل الربا، قال المصر على الكبيرة ليس الذي يأكل الربا وينتظر التوبة أو كما قال، ولكن الذي يقول أنا أعرف أن الربا حرام ولكني آكله. قال هذا هو المصر. قال وهذا مستحل فهو كافر كفرا أكبر. هذا الكلام خلاف لجميع أهل السنة من وجهين. الوجه الأول أن أهل السنة جميعا عندما يقولون عن المصر يريدون الذي يعمل الخطأ مرارا وتكرارا، وليس لهم مصطلح جديد. المصر الذي يداوم على فعل الصغيرة أو فعل الكبيرة، يقولون فلان يصر على الصغائر أي يداوم على فعلها، فلان يصر على الكبائر أي يداوم على فعلها. هذا الوجه الأول، أن تعريفا خاصا له بالإصرار من باب أنه مستحل، فهذا خلاف ما عليه أهل العلم. الأمر الآخر أن لأنه لا يوجد أحد من أهل السنة من العلماء قد كفر المصر على الكبيرة، ولا يلزم من قول فاعل الكبيرة أنني أفعل الكبيرة كذا وأعرف أنها حرام، لا يلزم من ذلك أنه مستحل لها كما ذكر ذلك الرجل. لذلك حذر منه العلماء بعد أن ناصحوه وبينوا له أقوال العلماء، فقال أنا لا أقصد ما تقصدون إنما أريد كذا، فجاء بتعريف جديد خاص له فيه شبهة على الناس، ولكنها ليست شبهة على طلاب العلم ولا العلماء. وحتى التعريف الخاص الذي يقول به فهو لا يلزم منه استحلال الكبيرة، وبالتالي كفره كفرا أكبر. فهذا خالف العلماء، لذلك حذر منه العلماء وقالوا هذا عنده منهج الخوارج يحمل فكر الخوارج التكفير، فاحذروا بارك الله فيكم. مع أنه لا يعني ذلك أن العلماء يتساهلون في فعل الكبيرة، بل لا شك أن فعل الكبيرة خطير وتحتاج لتوبة خاصة. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، هذه مكفرات نعم، ولكن ليست للكبائر على الصحيح إن شاء الله من أقوال العلم، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة بشروط التوبة التي تحدثنا عنها في بداية الكتاب من الإخلاص والإقلاع والندم وعدم العودة وإرجاع الحقوق إلى أهلها إن كان في ذلك حقا للغير وغير ذلك من الشروط المذكورة كما ذكرنا في ذلك وذكر العلماء. الكبيرة أمرها خطير وتحتاج إلى توبة خاصة، ولكن فاعل الكبيرة دون الشرك فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا مات على الشرك إما أن يغفر له وإما أن يعذبه، لأن القاعدة العامة عند أهل السنة الآية المحكمة قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه القاعدة عند العلماء. قال المؤلف رحمه الله في ذكر ثمان أحاديث قال وأما الأحاديث فالأول وهو الحديث 87 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. هذا حديث عظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من باب الدعوة، يدعوك أيها المؤمن بادروا أي سارعوا من غير كسل ولا تردد، وفعل الخير من صدقة أو صلاة أو غير ذلك لا تحتاج إلى استخارة فيها، بل بادر بفعلها. لربما تستخير إذا احترت في على من تفعل الصدقة مثلا، لهذا أولى أو لهذا أولى، أو عندك أحد أمرين من الخيرات لابد أن تفعل أحدا منهما، لربما إذا تحيرت أن تستخير. ولكن إذا طرأ في نفسك أن تفعل خيرا جاء فيه دليل من الكتاب أو السنة فافعله بلا تردد، سارع ولا تتردد ولا تتكاسل عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. هنالك فتن ستأتي كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم غريبة مظلمة، فتن شبهات وفتن شهوات، فتن شبهات بسبب الجهل وفتن شهوات بسبب الدنيا. قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، تستغرب فلان تركناه بالليل على أحسن حال فلما أصبحنا وجدناه انتكس، وجدناه ارتد، كان على طاعة وجدناه على معصية، كان من أهل الصلاة فتركها، كان صواما قواما فأصبح صاحب دنيا لا يصوم ولا يقوم. قال أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لماذا؟ بسبب الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، سواء كان مالا أو كان جاها أو منصبا أو رتبة أو شهرة أو ثناء عند الناس، كل ذلك وغير ذلك يدخل في عرض الدنيا. فالحذر الحذر، بعض الناس يظن أن المقصود بعرض الدنيا المال، لا، بل هنالك ما هو أخطر من المال وهو النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة بني إسرائيل، أول فتنة في بني إسرائيل كانت النساء. فكل فتنة أنت تعرف نفسك أنه يخشى عليك فيها فاحذر أن تكون هي سبب الهلاك عندك. الحديث الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث 88 وهو الحديث الثاني، عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها، أي سروعة وسروعة، عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، رواه البخاري. وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، التبر قطع ذهب أو فضة. في هذا الحديث جاء به المؤلف ليبين لك مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل أمر عنده، إلى فعل الخير، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده في البيت تبر أي شيء من ذهب أو فضة، ونسي أن يتصدق ويقسمه على أصحابه أو على الناس، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، كما قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فنسي صلى الله عليه وسلم. فلما أنهى الصلاة قام مسرعا ولعله تخطى رقاب الناس، وهذا ظاهر الحديث أن الناس جالسون فاستغربوا من سرعته وقيامه، وهذا فيه دليل على جواز تخطي رقاب الناس بعد انتهاء الصلاة، وعندنا دليل على عدم جواز تخطي الرقاب قبل الصلاة عندما يكون الناس جالسين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان النبي يخطب فدخل وتخطى رقاب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد قطع خطبته اجلس فقد آذي، لأن الناس جالسون ويستمعون ومنهمكون في العبادة ويتفكرون ومنشغلون بها، فأنت تتخطى رقابهم فتشغلهم. ولكن إذا انتهت العبادة فتخطيت رقابهم، فالناس إن لم تخرج خرجوا، فلا يكون هنالك انشغال ولا يكون هنالك أذى. وهذا يدلل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر من الخير قد نسيه، فقام مبادرا إلى فعله، ولعله جلس قبل أن يجلس ليذكر أذكار الصلاة، قام عندما ذكره والله تعالى أعلم. أما الحديث الثالث، الحديث 89، قال المؤلف رحمه الله عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. في غزوة أحد هذا الرجل يسأل، والصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تهمهم، يسألون عما يقربهم إلى الله من قول أو عمل، لا يسألون عن دنيا، يسألون عن كيف ينجون من النار، يسألون عن كيف يدخلون الجنة، هذه التي كانت تشغلهم. هذا الرجل يقول: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ أي قتلت في سبيل الله؟ قال: في الجنة. فهذا الرجل يريد أن يسارع، كان يأكل تمرات بيده فألقى بها ثم دخل في القتال فقاتل حتى قتل. متفق عليه. والحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. هذا الحديث، جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الصدقة، فقال له: أن تتصدق وأنت صحيح، أي غير مريض، أي غير مريض، شحيح، أي تحب الدنيا أو تخشى على مالك من الذهاب ومن الفقر. قال: تخشى الفقر، هذا هو الشحيح الذي يحرص على الدنيا. فهنا يعز عليك أن ينفد المال من جيبك، وأن تزول نعمة المال عندك، تخشى الفقر. فهنا وتأمل الغنى، إذا كنت فقيرا تأمل الغنى وعندك بعض المال، هذه الصدقة طيبة إذا دفعتها وأنت في أكثر الأحوال حبا للمال، بخلاف المريض. المريض ليس محبا للمال، بل يكون منشغلا، يكون همه أن يصح ويشفى من مرضه، تحضر له أطيب الطعام لا يحب أن يأكل، تسأله عن أجمل السيارات وأجمل البيوت وغير ذلك، كأنه لا يحب أن يسمع مثل هذا الكلام، ويسوف ويقول: لو أني شفيت لأفعل من الخير كذا وكذا، يقبل على الآخرة أكثر. لكن الصحيح أبدا إلا المؤمن الذي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، فهذا صدقته أعظم من غيره. قال: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، أي إذا جاءك الموت وبلغت روحك الحلقوم، إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعرون. قلت بعد أن يأتي الموت لفلان كذا، عليك دين، إذا كان عليك دين بادر بدفعه إلى أصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة خطيرة حقيقة يقع فيها الكثير من الناس ممن عليه دين ولا يطالبه صاحب الدين به، وعنده ما يسد به هذا الدين، فيماطل ويؤجل ويقول أفعل كذا ثم أدفع الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أي مماطلة الغني بعدم دفع المال له وأنت قادر على ذلك. مطل الغني أنت تماطل وأنت غني ولا تدفع المال الذي عليك لأصحابك، قال هذا ظلم، أنت تكون ظالم للناس، حقوق محفوظة أو محشورة وليست محفوظة، محبوسة عندك، فلا يجوز ذلك. بادر قبل أن يأتي الموت وتندم وتقول لفلان كذا ولفلان كذا. بارك الله فيك، حاول دائما أن تنهي حساباتك من الدنيا بديون واستغفار وحقوق للناس، لا تدري لعلك تضع رأسك على الوسادة ثم لا ترفعه، وقد حدث كثير من ذلك ويندم من يندم. الحديث الخامس، الحديث الحادي أو الواحد والتسعون أو الحادي والتسعون، قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد. هذا اليوم كان يوما عصيبا حقيقة، بعد أن ربح المسلمون المعركة وانتصروا أو كادوا ينتصرون وفارحوا ثم خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، فخالفتم، وليس الكل إنما البعض خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعاقبهم الله الجميع. وهذا معنى قول العلماء: النعمة تخص والبلاء أو النقمة تعم. قد تأتي النعمة على بعض الناس دون بعض، ولكن إذا حل البلاء فربما يأتي على جميع الناس، حتى وإن لم يكن هنالك أو حتى إن كان هناك الكثير من الناس الذين لا شأن لهم بهذا الذنب. يموت الأطفال، تقول ما ذنبهم؟ البلاء يعم والنقمة تعم. ويوم القيامة أو في علامة من علامات الساعة، عندما يعوذ عائذ بالكعبة فيخرج له جيش ويكونون في بيداء، فيخسف بأولهم وآخرهم وأوسطهم، ويكون فيهم من هم تجار ومنهم من أسواقهم وليس منهم. لماذا؟ البلاء يعم. ثم يبعثون على نياتهم يوم القيامة. قال أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا السيف؟ من يأخذ هذا السيف؟ الكل بسط يده. قال: فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم، يقول: أنا. لكن ليس هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يريد أن يقول: من يأخذه ليقاتل، من يأخذه ليقاتل فيه بحق. قال: أي بعد أن ينكسر يبقى يقاتل حتى إما أن يقتل أو يكسر هذا السيف أو تنتهي المعركة. قال: فمن يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. وفق الله هذا الرجل الجليل أبا دجانة لهذه الكلمة، فأخذ السيف. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. أبو دجانة صحابي جليل. يقول المؤلف: اسم أبي دجانة سماك بن خرشة. قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم. هذا الصحابي جليل رضي الله تعالى عنه، وقف في إحدى الغزوات يتبختر في مشيته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي، قال: إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. يبغض الله أن تتبختر في مشيتك ولا تمشي في الأرض مرحا، ولكن في هذا الموطن الذي فيه إغاظة للكفار فإن الله يحب ذلك، أن تغيظ الكفار. لاحظ، أن تغيظ الكفار، ليس أن تحبهم، ليس أن تحبهم، ليس أن تصاحبهم وتأكل وتروح وتأتي معهم ولا فرق بينك وبينهم. المطلوب إغاظة الكفار، وناس خالفوا الله وكفروا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستهزأوا بآياته وكفروا بدين الله، وقالوا أن لله ولدا، وقالوا أشياء على الله سبحانه وتعالى من أذية الله سبحانه وتعالى وسب لله. ثم بعد ذلك ماذا تريدون منا؟ أن نحبهم؟ بل مطلوب أن نغيظهم، ولا تبادئهم السلام وإن كانوا في طريق فاضطرهم إلى أضيقه. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس مخالفا لدعوتهم وليس مخالفا للبر بهم في وقته، بل كل ذلك في مكانه، والحكمة أن تضع الشيء في موضعه المناسب. عند الشدة تشتد عليهم، وعند الرحمة ترحمهم وترأف بهم، وعند الدعوة تكون داعيا إلى الله، وعند والدعوة تكون صادقا وبارا ومقسطا ولا تظلم، لا شك في ذلك. ولكن كذلك لا تجعل حبهم في قلبك، لا تجعل حبهم في قلبك، بل عليك أن يكون شعارا عندك الولاء والبراء، الولاء لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، والبراء من الكافرين. الشاهد من هذا الحديث أخذه أبو حجامة فقام بحقه حق القيام في نفس الغزوة مباشرة، ففلق به رؤوس المشركين. الحديث الذي بعدها الحديث 92، السادس، عن الزبير بن عدي رضي الله عنه قال: أتينا أنس بن مالك، الزبير هذا تابعي، قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا. فقال ماذا؟ فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. مطلوب منا أن نصبر، لكن ليس هذا شاهد الحديث. الشاهد من الحديث: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى نلقى الله. كل عام يتغير الحال، وهذا بالعموم، وإن كان في بعض المواطن يأتي العام الذي بعد العام الماضي ويكون أفضل. مثلا ننظر في هذه الأعوام، تجد الشباب أكثر بكثير في المساجد مما كان عليه الناس من قبل. كان الناس من قبل لا تجد إلا كبار العمر، والمسجد لا يوجد فيه إلا صف أو صفان من المصلين من الكبار الذين تجاوزوا 50 أو 60. ولكن في هذا الزمان تجد العكس، أو تجد زيادة على ذلك بكثير، الشباب والأطفال يتزاحمون إلى المسجد. ففي بعض المواطن نجد الخير في الأعوام التي أتت، والحمد لله رب العالمين، لكن بالجملة تجد الشر أكثر، والمنكرات أكثر، والبعد عن دين الله أكثر، والظلم أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والذي يراد بهذا الحديث، أو جاء المؤلف بهذا الحديث ليقول لك: بادر بالأعمال وسارع في العام الذي أنت فيه، لا تنتظر العام القادم، لربما لا تدرك الخير، لربما يفوتك عمل الخير. تريد أن تحج وأنت صحيح ومعك المال، لربما في العام القادم إذا أجلت وسوفت تكون ميتا، أو يكون عام فتنة، أو يكون هنالك بلاء على المسلمين كما حدث في هذه السنة. أين الحج؟ لا يوجد حج إلا قلة، ومن داخل المملكة العربية السعودية حفظها الله وحفظ أهلها وأصلح الله حال الجميع، ولكن من خارج بلاد السعودية لا نستطيع أن نذهب في هذه السنة. انظر ماذا حدث في هذه السنة. السنة الماضية سمحوا للكثير، ولكن دون السنة التي قبلها، فلا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، بقدر الله سبحانه وتعالى وقضائه وببلاء من الله سبحانه وتعالى. فبادر بالخير ولا تؤجل، هذا الذي يريده. لكن هنا مسألة في قوله فاصبروا، أو قال اصبروا، على ماذا؟ على ظلم الحجاج، كان ظالما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. الكذاب مختار عبيد الله بن المختار الثقفي، ادعى النبوة، والمبير الظالم من كان الحجاج كما قال العلماء، والحديث صححه كثير من العلماء، وشيخنا الرملي حفظه الله تعالى يصحح الحديث. وقد خرج كان ظالما، شك الناس إلى أنس صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فماذا قال؟ قال اخرجوا، أبدا، قال اصبروا. جاءت روايات كثيرة بالصبر على ظلم الحكام، ولا يكون هذا إلا بظلمنا أنفسنا. ماذا لو خرجنا على الحكام؟ هل سيتغير الحال؟ خرج الناس على حكام ليسوا بظلام بل بكفار في بعض البلاد كما قال العلماء عنهم، ثم ماذا حدث؟ هل تغير الحال إلى الأفضل؟ الله المستعان. هذا الحديث رواه البخاري. الحديث الذي بعده السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، أي سبعة أشياء اعملوها وبادروا بفعلها قبل سبعة أشياء. افعل سبعة أشياء قبل سبعة أشياء، أو افعل عفوا افعل الأعمال الصالحة وأنت تملك سبعة أشياء يقابلها سبعة أشياء تبعدك عن الأعمال الصالحة. قال: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ الفقر يجعلك لا تفعل الخير لأنك مشغول بطلب الرزق، أو غنى مطغية، الغنى ينسيك الفقراء وعمل الخير والعبادات وأنت مشغول بجمع المال وتنميته وحفظه فتنشغل. قال: أو مرضا مفسدا، المرض يجعلك لا تقدر على العبادة، بالكاد تقوم بالفرائض إن قمت بها، وقد لا تستطيع الصيام، وقد لا تستطيع السفر إلى حج أو إلى عمرة، وقد لا تستطيع أن تذهب إلى زيارة الأرحام، وقد لا تستطيع أن تذهب إلى طلب العلم. هذا المرض مفسد، لذلك بادر بالأعمال قبل الفقر وقبل الغنى المطغي وقبل المرض المفسد. قال: أو هرما مفندا، هرم الكبير حتى ينسى ويصبح أضحوك عند الأطفال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله أن يرد إلى أرض العمر. لماذا؟ لأن الإنسان قد يصل إلى مرحلة ضعف شديد وذل وهوان أمام الناس، وتجد الصبيان يسخرون منه ويصبح ينسى الكلام ويخطئ ويأتي بالباطل ويأتي بكلمات ليس لها علاقة بالموضوع وأشياء كثيرة. ولعل ذلك من قول يعقوب عليه السلام لأبنائه: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال أهل التفسير: أي لولا أن تسفهوني في الكلام وتسخروا مني. لماذا؟ يقولون هذا كبر وصار يخرف في الكلام، يأتي بخرافات، والله تعالى أعلم. طبعا معاذ الله، هذا نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، بل كان قوله الحق، وما ألقى الله في قلبه فهو حق. قال: أو موتا مجهزا، الموت الذي يجهز على صاحبه فلا ينتظرك حتى تفعل الخير، تندم وتقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو لفلان كذا، أريد أن أدفع كذا، لو أني زرت أختي، لو أني بررت بأمي، لو أني سامحت فلان، لو أني اعتذرت من فلان، إلى آخره. الموت لا ينذرك ولا ينتظرك. قال: أو الدجال فشر غائب ينتظر. الدجال الأعور بعينه، وقد أجمع أهل السنة على أن الله له عينين من هذا الحديث، وهذا عليه إجماع العلماء، خلافا طبعا لأهل البدع من المعطلة من الأشاعرة المفوضة أو الأشاعرة المحرفة الذين يسمون أنفسهم بالمؤولة، أو المعتزلة أو الماثردية أو غيرهم، كل المعطلة يقولون أن الله ليس له عين عياذا بالله، وقد أجمع العلماء على أن لله عينين. قال: أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، نسأل الله السلامة من الساعة، فبادر بالأعمال قبل هذه السبعة. الحديث الثامن والأخير في بابنا، وهو 94، عنه أي عن من؟ عن الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. فتساورت هو بالسين المهملة، أي مهملة من الإعجام، أي ليست شين، ليست شينا عليها نقاط، هذا معنى المهملة، أي وثبت متطلع. هذا الحديث حديث عظيم، فيه فضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه، وفيه أن الله سبحانه وتعالى يحبه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، هذه شهادة لعلي أن الله، أو هذه مكرم لعلي أن الله يحبه وأن رسوله يحبه، وأيضا شهادة لعلي أنه يحب الله ويحب رسوله، وفيه صفة الحب لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. كذلك هذا فيه بشارة أن الله سيفتح على المسلمين خيبر وبيد علي رضي الله تعالى عنه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ ليس للدنيا، إنما لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فتساورت لها، تطلعت وثبت متطلعا رجاء أن أدعى لها، أن يقول تعال يا عمر خذ هذه الراية. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. طبعا ليس عمر لوحده الذي تدعى لها أو تساور لها، بل كل الصحابة كل تساور لها ينتظر أيهم يعطاها، أيهم يعطيها النبي له. فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي. مع أن الغريب والجميل كذلك أن علي رضي الله عنه لم يكن في المجلس، كان في بيته. فقد جاء في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: إنه في بيته يشتكي عينيه، كان بها رمد. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينه فبرئت، وهذا أيضا من علامات من أعلام النبوة. فأعطاها إياه. ماذا قال له؟ قال: امشي ولا تلتفت، مباشرة بادر امشي الآن، لا تلتفت، لا تنظر خلفك حتى يفتح الله عليك. ماذا فعل علي؟ جاء في رواية أنه مشى ولم يلتفت، وهذه الرواية التي عندنا أنه فورا ركب ولم يلتفت، يعني حتى عندما ركب في الفرس لم ينظر خلفه، بل حتى أنه أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة له سأله وهو غير ملتفت. وهذا ليس من سوء أدبه أنه لم يلتفت وينظر ويتكلم، بل هذا من المبادرة إلى العمل أولا، ومن باب الامتثال تماما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له امشي فمشى، قال له لا تلتفت لم يلتفت، لكن عنده سؤال لا يريد أن يفعل شيئا من تلقاء نفسه. قال صرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ تخيل قبل أن يسأل، وهذا هو المهم، سار وأراد أن يمضي، وبعد ذلك أخذ يسأل ويصرخ. وكلمة صرخ دل على أنه ابتعد قليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نحن نقاتل الناس على هذا، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وليس القتال من باب أننا نقتل، ليس كذلك. من يمنع الدعوة من الوصول إلى الناس ويكون مستكبرا وصادا عن سبيل الله، لعل هذا الذي يقاتل ويقتل، وغيره يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه فيها تقدير مصالح ومفاسد يقدرها ولي الأمر. قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يعني إن لم يفعلوا ذلك، إن لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم يمنعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إلا بحقها ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى: النفس بالنفس، يعني يقتل الرجل نفسا بنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه، التارك للجماعة. الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه، التارك للجماعة. الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصار يصلي مع الناس وعرف أنه مسلم، هذا لا يجوز قتله، دمه محفوظ معصوم وماله محفوظ معصوم، ولكن بحقه إذا قتل عمدا، أو إذا زنى الثيب أي المتزوج فإنه يرجم، أو إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام، والله تعالى أعلم. قال رواه مسلم. في هذا الحديث فيه مبادرة إلى فعل الخيرات، وهذا آخر حديث في هذا الباب، نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.